بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ومن لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. فأود أن أشكر حقيقة أيها الإخوة الأفاضل مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه لتنظيمها مثل هذه الفعاليات ومثل هذه الندوات والمحاضرات الشرعية. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي كل من سعى في تنظيم مثل هذه الأمور خير الجزاء، وأن يبارك في جهودهم وهمتهم. وأخص منهم بالذكر الأخ المفضال والشيخ الكريم أحمد الشحي، أسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء على همته الطيبة الكبيرة في مثل هذه المشاريع الدعوية المفيدة لعموم الناس بإذن الله سبحانه وتعالى. خاصة أيها الأحبة الأفاضل، أننا في زمن كثرت فيه الصوارف وعظمت فيه المشاغل، حتى أصبح قلة قليلة من الناس من يحرصون على التفقه في دين الله عز وجل وعلى رفع الجهل عن أنفسهم، بل أصبح حديث كثير من الناس إنما يدور حول الدنيا، عن الدينار والدرهم، ماذا وقع، ماذا جرى، ما الذي حصل هنا، وماذا اشتريت، وماذا بعت، إلى غير ذلك من مسائل الدنيا. بينما كان حديث الرعيل الأول يختلف تماما عن أحاديثنا، كانت أحاديثهم: ماذا تعلمنا من العلم، ما تفسير هذه الآية، ما معنى هذا الحديث. حتى أن بعض الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين لشدة حرصه على سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان ينيب عنه في اليوم الذي يكون فيه مشغولا عن حضور مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم أن هذا الصحابي الجليل هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان ينيب جارا له من الأنصار كي يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه العلم في اليوم الذي ينشغل فيه عمر، وفي اليوم التالي ينزل عمر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ثم يحدث الأنصاري بما سمعه من مسائل العلم والدين ومسائل الشرع الشريف. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، كانت قلوب الرعيل الأول قلوبا رقيقة جدا. لماذا؟ لأن القلب يرق بكثرة سماع كلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقسو هذا القلب إن كان كلام الإنسان بشكل دائم عن مسائل الدينار والدرهم والدنيا. حتى أن بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية، تصبح هذه الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، نعوذ بالله عز وجل من هذا الحال. بينما كان حال هؤلاء من أهل الصلاح والتقوى أن الآخرة هي كانت أكبر همهم ومبلغ علمهم، يسارعون ويتسابقون لنيل فضل الله عز وجل مع عدم إغفالهم لنصيبهم من الدنيا، ولكن الآخرة هي الأساس، والآخرة هي الأمر الذي يسعون إليه سعياً حثيثاً جاداً. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، علينا أن نراجع أنفسنا، وعلينا دائماً وأبداً أن نقبل على كلام الله وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. يذكر الله عز وجل في آيات كثيرة من القرآن العظيم أنه يحيي الأرض بعد موتها بالغيث، وكذلك القلوب تحيا بإذن الله عز وجل بذكر علام الغيوب. وأحياناً أيها الإخوة الأفاضل، يكون عمل الإنسان من ناحية الظاهر عمل صالح طيب، ولكنك لو فتشت في قلبه لوجدت أن في قلبه أيضاً جانب أطيب من جوانب التقوى والإيمان. فقد يكون الرجل الأول مصلياً والثاني بجانبه، ولكن الأول قلبه معلق عند عرش الله عز وجل، والثاني وإن كان في صلاة ولكن قلبه قد التفت هنا وهنا. فلذلك أيها الإخوة الأفاضل، علينا بالإقبال على كلام الله وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ربنا عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. فعمل الإنسان ملازم للإنسان لا ينفك عنه، وهو أشبه بالغل والقيد الذي يكون حول رقبة الإنسان، إلا أهل الطاعات ومن وفقهم الله عز وجل فيتخلصون من هذا القيد ويتخلصون من هذا الغل، ويكونون بإذن الله سبحانه وتعالى في سعادة وهناء وحبور لا يعلم به إلا رب العزة جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. والإنسان أيها الأحبة الأفاضل، مهما تمتع من العيش في هذه الدنيا، قل لي بربك كم سيعيش الإنسان؟ 50 سنة؟ 60 سنة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل منهم من يجوز ذلك. طيب لو عاش الإنسان 70 و80 و90 سنة، ثم بعد ذلك ماذا يكون حال الإنسان؟ يكون حاله كما ذكر ربنا جل جلاله: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويكون حاله كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. وإذا كان الله عز وجل قد قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، فكيف بنا نحن أيها الإخوة الأفاضل؟ هذه هي النهاية التي يجب علينا أن ننتبه إليها. جاء جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارق. أي أن لكل شيء من هذه الأمور نهاية ستكون موجودة حتما وصدقا. فالعاقل من يستغل هذه الأمور وأيام بقائه في الدنيا فيما يقربه إلى الله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. ولئن انشغل الناس بالتعرف على أهل الدنيا، وانشغل الناس بجمع شيء من حطام هذه الدنيا، انشغل أنت بجمع الحسنات التي تنفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم مثلا طيبا ينبغي علينا أن نتأمل فيه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، أي طعام الإنسان جعل مثلا لهذه الدنيا، وإن قزحه وملحه فانظر إلى ماذا يصير. أي أن الطعام الذي يتناوله الإنسان لو جمله وحلاه بالطيبات وحلاه بالطعوم الجميلة الطيبة، في النهاية ماذا يصير هذا الطعام؟ يصير إلى شيء مستقذر، ويصير إلى شيء من القاذورات، بل ومن النجاسات. فهكذا هي حال هذه الدنيا، مهما كان الإنسان منعما في هذه الدنيا متلذذا بها، سيأتي عليه يوم يغادر ويفارق هذه الدنيا. مر نبينا صلى الله عليه وسلم على السوق ووجد في مكان ما جدي أسك، أي صغير الأذنين، ميت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: من منكم يريد هذا الجدي؟ قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو كان حيا ما قبله منا أحد لعيب في هذا الجدي من ناحية الخلقة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فوالله للدنيا على الله أهون من هذا عليكم. لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. ويقول بعضهم: ولو أن إذا متنا نسينا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعد ذلك عن كل شيء. فالإنسان إذا خرجت روحه وفاضت روحه إلى الله عز وجل، ليست هذه هي النهاية، بل هذه هي البداية لمسائل الإيمان باليوم الآخر. ولو فكر الواحد منا في الأمور التي تجري على الإنسان إذا خرجت روحه إلى الله عز وجل، لعلم بأن من يغتر ويركن إلى هذه الدنيا وما فيها من متع ولذائذ، هذا إنسان مغبون مغبون مغبون، لم يقدر ولم يراعي مسائل الآخرة، ولم يعرف بأن الحياة الحقيقية هي التي تكون هناك في هذه الدار العظيمة، في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أيها الأحبة الأفاضل، مهما جمعنا من أموال هذه الدنيا، ومهما كان عندنا من المعارف والزملاء والأصدقاء والأحباب في هذه الدنيا، ومهما بلغت المناصب التي نحملها، النهاية بارك الله فيكم يتبع الميت ثلاث: يتبعه أهله وماله وعمله. يرجع الأهل والمال، وما يبقى مع الإنسان إلا العمل. قيل في بعض كتب التراجم أن بعض ولاة بني أمية في الأندلس، وبني أمية ملك بعضهم في بلاد الشام وسائر بلدان العالم الإسلامي، ثم بعد ذلك أصبح لهم ملكا آخر في بلاد الأندلس والمغرب بعد سقوط الدولة الأموية، وبلغوا من العز والجاه الشيء الذي لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. وجدت في خزائن بعض هؤلاء الولاة الأقوياء ورقة كتب فيها: لم يصف لي من زماني إلا أيام يسيرة جدا، 14 يوما. من يقول هذا الكلام؟ من كان الملك تحت يده، ومن كانت القصور الفارهة يسكنها ويعمرها. قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد يكابد هذه الحياة. لن تجد إنسان تطيب له هذه الحياة إلا إذا كان من أهل المعرفة بالله سبحانه وتعالى. وسيأتينا كلام حول هذه النقطة وهذه المسألة. فإذا كان الإنسان يتركه أهله الذين ربما يغضب بعض الناس ربه من أجل أهله وأبنائه، إذا وضع في قبره هؤلاء لن يبقوا معه، وإنما سيرجعون عنه. كم الآن بعض الرجال قد يغضب الله سبحانه وتعالى من أجل رضا زوجته، هذه الزوجة لن تبقى معك في القبر. وكم من الأخوات قد تغضب الله سبحانه وتعالى من أجل زوجها، هذا الزوج لن يبقى مع الإنسان في القبر. وكم أحيانا نفعل بعض الأشياء مع أبنائنا ونعلم بأن الله لا يرضى بذلك، ولكن نضعف أحيانا أمام بعض الأمور، حتى الأبناء لن يتبعونا ولن يكونوا معنا. وأيضا بالنسبة للأموال، أحيانا بعض الناس يفني نفسه في جمع أموال الدنيا، يترك بعضهم الصلاة بسبب الإقبال والتكالب على الدنيا، يقطع بعض الناس أرحامهم لأجل حفنات يسيرة من حطام هذه الدنيا، هذه الحفنات لن تبقى معك في القبر، سيقتسمها الورثة. إذن لا تفني أيامك في أمور تغضب الله سبحانه وتعالى، خذ من الدنيا ما شئت ولكن في غير إغضاب لله عز وجل، وأقبل على الآخرة وأرض الله سبحانه وتعالى، وستكون بإذن الله عز وجل من أهل التوفيق والسداد إن شاء الله تعالى. طيب، إذا وضع الإنسان في قبر وتركه الأهل والمال، هل ينتهي كل شيء؟ لا، هنا الآن البداية، بداية حياة البرزخ. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم عن الإنسان لو وضع في قبره يأتيه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر ويقال للآخر النكير، يسألان الإنسان: من ربك؟ ما دينك؟ ومن نبيك؟ لاحظوا أيها الإخوة الأفاضل أن هذه الأسئلة الثلاث إجابتها ستكون عبارة عن نتيجة حياة الإنسان. إذا كان الإنسان في هذه الدنيا مقبلا على طاعة الله، مقبلا على توحيد الله، مقبلا على الحذر والفرار من الشرك بالله عز وجل، سيوفق إن شاء الله للجواب عن هذا السؤال: من ربك؟ وأما بعض الناس سامحهم الله، هنا يعلقون خيطا وهنا يعلقون خيطا، يعلقون قلوبهم بغير الله عز وجل. والله إن من الناس من يجترئ على الذبح لغير الله والنذر لغير الله، وأنه يعتقد أحيانا أن بعض البشر يعلمون الغيب ويشفون المرضى ويحيون الموتى والعياذ بالله. قل لي بربك، من كان يعتقد مثل هذه الأشياء كيف سيجيب عن هذا السؤال: من ربك؟ هذا أمر لابد علينا أن ننتبه له وأن نحذر غاية الحذر من الإشراك بالله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. وانظروا بارك الله فيكم إلى حال أولياء الله عز وجل. وسادة أولياء الله عز وجل من؟ الأنبياء والرسل. كيف أنهم كانوا في الدعاء والذكر يتأدبون مع الله، وحتى أدعيتهم وأذكارهم يتقاطر منها التوحيد. يعني يوسف عليه الصلاة والسلام بعدما جرت له هذه الأحداث ماذا قال؟ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يعني بعد أن مكن الله عز وجل له في الأرض لم يقل: هذا بذكائي، هذا بدهائي، هذا بشطارتي، وإنما نسب الفضل كله أوله وآخره إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا حال من يوقر الله جل جلاله ويعظم ربنا سبحانه وتعالى. فليكن حال المسلم كذلك، أنه حتى في لفظه يظهر أن ربه ومعبوده وخالقه وفاطره هو الله سبحانه وتعالى. تجد أحيانا من عامة الناس، وهذا أمر طيب وجميل جدا، إذا حلف له بالله مباشرة كأن لسان حال يقول: يا ربي ذكر اسمك في هذا الموطن، وأقسم ذاك الرجل بالله العظيم: يا ربي أنا أعظم هذا الاسم، وصدقت من حلف بك وانقدت لي هذا الأمر، وصدقت بهذا الأمر الذي ذكر اسمك سبحانه وتعالى عليه. وهذا أمر طيب جدا. تجد بعض الناس إذا حلف له بالله قال: مدام حلف فلان إذن ينتهي النقاش وينتهي الإشكال. هذا بسبب ماذا؟ بسبب تعظيم الله عز وجل. أحيانا بعض الناس تجرى لهم العمليات المعقدة، فتجده لما يستفيق من هذه العملية ماذا يقول؟ أول أمر على طرف لسانه: يا رب لك الحمد، يا رب لك الفضل، ويكثر من حمد الله ومن شكر الله ومن الثناء على الله عز وجل. وبعض الناس ماذا يقول؟ لولا أن الطبيب ماهر لكدت أن أموت. هل يستويان؟ يستوي الرجل الأول الذي نسب النعمة كلها إلى الله عز وجل، وبين الآخر الذي لم ينتبه إلى أن الذي ينعم ويكرم هو الله سبحانه وتعالى. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا بشر بالخبر الذي يسر به ماذا يصنع؟ يخر لله ساجدا، تعظيم وتوقير وتقديس لله سبحانه وتعالى. من الناس من يوفقون أيضا إلى توفيق عظيم، هو يطبق قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، ويطبق ويعرف أن الله عز وجل قال في كتابه العظيم وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا أصيب بأي بلاء أحسن الظن بالله عز وجل، وأساء الظن بنفسه المقصرة المقبلة على معصية الله. لذلك يقول ابن القيم حال المسلم الصادق إذا تسلط عليه السفهاء يؤذونه ويشتمونه ويسبونه أنه يقول لعل هذا بذنب من ذنوبي، لعل هذا بسبب تقصيري في طاعة الله، لعل هذا بسبب تفريطي في الإقبال على ما يحبه الله عز وجل. هذه القلوب الحية التي امتلأت حبا وتعظيما لله عز وجل. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من كان يعتقد أن الله عز وجل هو الإله المعبود ستجده في هذه الحياة يحسن الظن بالله عز وجل. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ترك زوجته هاجر بواد غير ذي زرع عند بيته المحرم، قالت له هاجر من الذي أمرك بهذا؟ قال الله أمرني بهذا. ماذا قالت هاجر؟ قالت إذا لن يضيعنا الله. يعني المسلم عنده حسن ظن بالله عز وجل، ويعرف بأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فيحسن الظن بربه جل جلاله. الآن نشاهد الفتن الكثيرة جدا، ونعلم بأن الله عز وجل الحكيم العليم الخبير لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى، لعل في هذا الأمر خير، ولعل في هذا الأمر نفع لنا وتذكير لنا بأن نعود ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وكم تجد بعض الناس يحسنون الظن بالله عز وجل إحسانا عظيما. دعوني الآن أضرب هذا المثال. اليوم جاءت هذه الريح التي كان فيها غبار كثير، تجد والله بعض الناس ماذا يقول؟ يا رب لك الحمد، غبار نعاني منه ساعة ساعتين يوم يومين، هذا أفضل بكثير من أن تأتي المصائب على بدن الإنسان، أو أن تأتي المصائب على أموال الإنسان، أو أن تأتي المصائب على أولاد الإنسان. هذا الأمر الذي ابتلينا به وهو الغبار اليسير، قارنه بالبلاء العظيم الذي ينزل ببعض البلدان عندما ينعدم الأمن ويكثر الهرج والمرج والفتن وسفك الدماء، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. ألا يظهر لنا أيها الأحبة الأفاضل أن الله عز وجل حتى في بلائه وابتلائه لنا رحيم سبحانه وتعالى. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده في صلاة الليل اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لذلك أخي المسلم أختي المسلمة، إذا كنت معظما لله حق التعظيم وموقرا لله حق التوقير، لا تقل بلسانك إلا الشيء الذي يحبه الله، خاصة في جانب الثناء على الله ومدح رب العالمين وحمد الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الأفاضل، أهل الجنة حتى إذا دخلوا الجنة يحمدون الله، صحيح؟ صحيح هذا الكلام؟ في الجنة يحمدون الله؟ وين الدليل؟ دقيقة، ترى العلم بدون دليل هذا غلط، يعني واحد يتكلم في الدين بدون دليل نقول له سامح، نرجو أن تتوقف، لأن العلم ما يبنى إلا على ماذا؟ إلا على الدليل. والدليل ما هو؟ قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب أين الدليل على أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يحمدون الله عز وجل؟
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدنا وأورثنا الجنة.
ورثنا الجنة؟ لا، خطأ الآية. من يرفع يده يجيب، انتظر عليه. أحسنت. أيضا آية كلكم يحفظوها أو كثير منكم يحفظوها. إخوان الأفاضل في مسائل العلم، حاول دائما أن تذكر الآيات المحفوظة لديك والسهلة المشهورة، وكذلك بالنسبة لمتون السنة النبوية دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. طيب سؤال، الحمد من أسباب كشف الكرب والشدائد؟ الحمد من أسباب كشف الكرب والشدائد؟ أحد يعرف؟ ما ذكرت الدليل، ما قلت هذا الدليل، بس قولي نعم ولا لا. تفضل. لا ليست هكذا، لا ليست هكذا الآية. ها بس هذا ليس فيه حمد، هو ذكر، لكن تكلم الآن عن خصوص الحمد. تفضل. لا لا، في المصائب ما نشكر الله، في المصائب نحمد الله، فرق بين الحمد والشكر. ها أحد عرف؟ تفضل. سؤال خاص في الحمد وهذا الدليل المباشر، تفضل. الجواب عندك. غيره. هات 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 المعنى، هات المعنى. ها أحسنت، بس هو دليل بعيد لكن كلامك فيه شيء من الوجه. الله عز وجل يقصد الأخ، يبعث الملائكة بأن يقبض روح ولد أحد المؤمنين، فالله عز وجل يسأل الملائكة ماذا قال عبدي، يقولون له حمدك واسترجع، فيقول ابن لعبدي بيتا وسموه بيت الحمد. هذا جيد، لكن نريد دليل أوضح منها حتى نختصر. سأذكر الدليل. نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة عندما يعظم الكرب والشدة ماذا يفعل؟ يأتي عند عرش الله ويسجد لله ويحمد الله بمحامد لم يقلها من قبل، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فانظر إلى أثر حمد الله وتوقير الله على القلوب وعلى النفوس. هذا حال من يقول دائما وأبدا ربي الله، فهذه مسألة لا بد أن نتفطن لها. ثم السؤال الثاني الذي يسأله العبد إذا وضع في قبره، ما دينك؟ ما هذا الدين الذي أنت تدين الله به؟ المسلم لا شك ولا ريب أنه يدين بالإسلام. وما معنى أنه يدين بالإسلام؟ أن يستسلم ويخضع لأوامر الله عز وجل وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه علامة المسلم، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. تجد أحيانا بعض الناس إذا ذكرته بالآية أو الحديث لا يتجاوزها أبدا. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال يا عمر إنك لا تحكم بيننا بالعدل. عمر لا يحكم بالعدل، هذا كلام باطل. ولا تعطينا الجزل، عمر لا يعطي الجزل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهم عمر بن الخطاب به فقال ابن أخ لهذا الرجل المتكلم الأول، قال له يا أمير المؤمنين يقول ربنا عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا جاهل يا أمير المؤمنين. قال فما تجاوزها عمر، ما الشاهد؟ قال وكان وقافا عند كتاب الله. هذا هو المسلم، يقف عند كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا هو يقرأ قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا،
والله تجد أحيانا بعض الشباب والده قاس جدا، يضربه يشتمه، الوالد يشتم الولد، هذا سلوك سيء عند هذا الوالد. وأحيانا تجد بعض الآباء يطلق الأم ولا يسأل عن أبنائه السنوات الطويلة، ومع هذا هؤلاء الأولاد ماذا يصنعون؟ رغم أنهم وجدوا من والدهم إساءة عظيمة، تجدهم من أهل البر يقولون إساءة والدنا على نفسه. وأما نحن فالله عز وجل أمرنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكان الصحابة الكرام يعني مشهور عندهم جدا أنهم يبرون بآبائهم وأمهاتهم. من هؤلاء طبعا من؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب، وله قصة مشهورة مع والده عمر، حتى كان يبر عمر حتى بعد موت عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومن هؤلاء أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص، من هؤلاء أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل من التابعين أويس القرني، قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه شديد البر بأمه. هذا هو الاستسلام لله عز وجل، وهذا هو التطبيق الحقيقي لقول المسلم ديني الإسلام. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأعظم سنته، لا أسخر بها، لا أستهزئ بها. أيها الأحبة الأفاضل، قد يكون الواحد منا مقصر تجاه بعض مسائل الشرع والدين، ومن منا الذي ما عنده تقصير؟ ومن منا لا يقصر في إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن إياك إياك أن تلقى الله عز وجل وقد سخرت واستهزأت بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت في نظرك هذه السنة شيئا يسيرا. ولكن المسلم يعظم ويوقر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس سامحهم الله إذا ذكرته بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يبادر بالسخرية منها والاستهزاء بها، يعني تقول لبعض الناس، وبعضهم سامحوني أيها الأخوة الأفاضل قد يظهر تدينا واستقامة، تقول له يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يقول لك: الآن أنت جئت وتكلمني عن هذا الحديث، هذا الحديث غلط، اتق الله عز وجل، هذا الحديث في صحيح مسلم، كن معظما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات لا يحكم عقله على السنة والدين، وإنما يحكم الدين على عقله ومشاعره وأهوائه ورغباته. يعني بعض الناس يقول لك: يا فلان ادخل في هذه المعاملة، وهذه المعاملة محرمة، وستربح الملايين. فالمسلم هنا ماذا يقول؟ وأحل الله البيع وحرم الربا، هذه المعاملة لو كان فيها ملايين لن أدخل فيها. لماذا؟ لأن الحرام لا بركة فيه أبدا. قد الناس يقولون له: كيف تقول مثل هذا وأنت مجنون، تضيع على نفسك الأرباح الطائلة والأموال العظيمة؟ تجد المسلم يقول: صدقت بأمر الله وكذبت بكلامكم، لأن الله حرم علينا مثل هذه الأمور. فهذه الأسئلة الثلاث التي سنسأل عنها في قبورنا. ثم بعد ذلك هل ينتهي كل شيء؟ لا، ما ينتهي كل شيء. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم عن أهل الطاعات ومن تقبلهم الله عز وجل: يفتح له باب في قبره من الجنة فيأتيه من روحها وريحانها فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. هذا الحديث مشتق لأي آية؟ لقول الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم، هم في نعيم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، وإن الفجار لفي جحيم، هم في جحيم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. لذلك كان بعض أهل المعرفة بالله ماذا يقول في هذه الدنيا؟ يقول: أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما سرت فهي معي. والله نعيم الطاعة نعيم عظيم وجنة معجلة لصاحبها في هذه الدنيا، حتى كان بعضهم يقول في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هي هذه الجنة في الدنيا؟ جنة العمل الصالح وجنة التقوى والإيمان والتوحيد والسنة، هذه جنة عجلت لصاحبها في الدنيا قبل يوم القيامة. والله عز وجل يفسح للمؤمن في قبره مد البصر، وأما من كتب الله عز وجل عليه الشقاء يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب من نار جهنم فيأتيه من سمومها ومن حرها. نرجع هنا إلى موضوعنا، أن المسلم يكون معظما لنصوص الكتاب والسنة. لعل قائل يقول كيف يفسح للمسلم في قبره مد البصر، ونحن نرى بأن القبر يكون متر ونصف في متر، كيف أن الكافر يضيق عليه قبره ويعذب في قبره، ولو أننا نبشنا قبره بعد موته بأسبوع أو أسبوعين لا نرى عليه أثر العذاب أو أثر الحرق، كيف يقع مثل هذا؟ نقول قال رب العزة جل جلاله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا من سوء الأدب مع الله عز وجل الذي خلق الإنسان من تراب ومن ماء مهين، قادر على كل شيء، فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وهذه الأمور أمور غيبية تقوم على ركن وقاعدة التسليم بنصوص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أيها الأحبة الأفاضل ينفخ في الصور ويقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن الصور، ما هو؟ قال قرن ينفخ فيه. والملك الموكل بالنفخ وفي الصور من؟ إسرافيل عليه الصلاة والسلام. والموكل بالقطر المطر ميكائيل، والموكل بالوحي جبريل عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء هم أشرف الملائكة. من يحفظ الحديث الذي ذكر فيه هؤلاء الملائكة الثلاث جبريل وميكائيل وإسرافيل؟ من يحفظه؟ بس أنا أنتظر حتى البقية يفكر. تفضل. رويت الحديث بالمعنى جدا جدا جدا، بس أنبه على نقطة، رواية الحديث بالمعنى لا إشكال فيها، لكن إذا كان الحديث عبارة عن ذكر شرعي لا يصح الاختصار في الأذكار. ما عبارك الله فيك؟ مثلا لو واحد قال في السجود الوارد سبحان ربي الأعلى، سأقول ربي الأعلى، قول ربي الأعلى خطأ ولا صواب؟ يعني اللفظ فيه غلط؟ لا يوجد فيه غلط، الله هو الأعلى جل جلاله، ولكن هذا اختصار في الذكر الشرعي والعبادات لا يجوز فيها الاختصار إلا بدليل. إنك تهدي من تشاء. أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي في الليل ماذا يقول؟ اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ما أجمل والله أن يقوم الإنسان يصلي في جوف الليل ثم يجمع بالإضافة لصلاة الليل حسن الثناء على الله مع الدعاء والطلب، فهذا بإذن الله عز وجل من الدعاء الذي يرجى أن يستجاب للإنسان. لذلك لو تلاحظون في أدعية الاستفتاح ما الذي يغلب عليها؟ يغلب عليها الثناء على الله ومدح رب العالمين وذكر نعوت الله وصفات الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر هؤلاء الملائكة في صلاته بالليل بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم، كيف أرتاح وقد التقم صاحب القرن قرنه وحنى رأسه ينتظر متى يؤمر أن ينفخ في الصور. يعني الأمر قريب جدا، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. يعني بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقيام الساعة ليس بالوقت الطويل، بل هو وقت يسير. لذلك يقول الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يقوم الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا، معنى غرلا غير مختونين. في رواية عند الإمام أحمد في المسند قال: بهما. قيل: يا رسول الله، ما معنى بهما؟ قال: ليس معهم شيء. عائشة تقول: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أعظم من هذا. كيف أعظم من هذا؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. يعني متى المرأة تترك رضيعها؟ إذا كان الأمر جللا وعظيما جدا. وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن الشمس تدنو يوم القيامة من الخلائق، منهم من البشر من يبلغ العرض إلى كعبه، ومنهم من يبلغ العرض إلى ركبته، ومنهم من يبلغ العرض إلى حكويه، مكان عقد الإزار وربط الإزار، ومنهم من يلجمه العرق إلجام. لكن مع هذا الأمر العظيم، ربنا سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومنهم شاب نشأ في طاعة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين، والإمام العادل، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. فهذه بشرى من ربنا سبحانه وتعالى لكل من يقبل على العمل الصالح في هذه الدنيا. كان بعض التابعين يتصدق في كل يوم، حتى أنه كان يتصدق بالشيء اليسير. فقيل له: لما تصنع هذا؟ قال: حدثني من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أي النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. يعني الناس يكونون في كرب وهلع وخوف، والله عز وجل يبشر عباده بقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بل في هذا الحر والكرب العظيم هناك بشرى ثانية لعباد الله المؤمنين. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: حوضي طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء. يعني كيف شكل الحوض؟ ماذا؟ مربع ولا مستطيل؟ مربع. طوله شهر، عرضه شهر، زواياه سواء، أي أنه يكون مربع الشكل، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، أكوابه عدد نجوم السماء، يصب فيه ميزابان من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من فضة، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: أدركت عجائز بالمدينة ما تصلي إحداهن صلاة إلا وهي تسأل الله عز وجل أن يرزقها شربة من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم لا تظمأ بعدها أبدا. طيب، هذا الأجر يكون لمن؟ لمن اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لمن تمسك بها، لمن اعتصم بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الذي يفارق السنة ويستهزئ بها ويخرج على جماعة المسلمين ويفعل ويفعل الأمور التي تخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قد يفوته الأجر ويفوته الثواب، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه في يوم القيامة يوضع الميزان لوزن أعمال العباد، وتوزن صحائف الأعمال، ويوزن العبد نفسه، ويوزن أيضا العمل، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. الذرة ما هي؟ النملة الصغيرة. قال بعضهم جئت بحبة قمح صغيرة ووضعتها في كفة الميزان، ووضعت في مقابلها تقريبا 30 نملة، فعند ذلك تساوى وزن الحبة مع هذه الذرة الصغار. فانظر إلى هذا العمل الصالح الذي يمكن يراه بعض الناس لا يساوي شيئا، سيأتي بإذن الله عز وجل في ميزان حسناتك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ابن أبي يعلى في كتابه طبقات الحنابلة ذكر سيرة الجنيد، هذا الرجل المعروف بالعبادة وهو من الحنابلة، قيل يعني رآه بعضهم بعد وفاته في المنام. وطبعا المنامات لا يبنى عليها أحكام، وإنما يعني تذكر استئناسا. قيل له ما فعل الله بك؟ قال ذهب عني كذا وكذا من بعض المسائل. قال ولم تنفعني إلا ركيعات كنت أركعها في السحر. فانظروا إلى العمل الصالح الذي ما ينبغي والله للمسلم أن يحتقر أو يغلق على نفسه باب من أبواب الأجر. إذا رأيت أي عمل صالح سارع إليه، لا تدري لعل الله عز وجل أن يتقبل منك هذا العمل ويرزقك السعادة الأبدية التي لا شقاء بعدها أبدا. ونبينا صلى الله عليه وسلم علمنا لا تحقرن من المعروف شيئا، حتى بعضهم ماذا يقول؟ لا خير عندك تهدينا ولا مال، فلتحسن القال إن لم تحسن الحال. أنا أحيانا أعجب من بعض الناس وجود البخيل بماله، هذا كثير، البخلاء الذين يبخلون بأموالهم هذا يعني يرى الناس نماذج على هذا، ولكن البخيل الحقيقي أيها الأخوة الكرام من يمنع الغير عن الخير، يعني فذلك الذي يدعو اليتيم، والله عز وجل قال ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني حتى الحظ والحث على العمل الصالح لا يشجع الناس بل يمنع الناس من الإقبال على العمل الصالح. وأبخل منا من بخل بالكلام الطيب مع الآخرين، يعني أحيانا يوجد عندك بعض الأقارب المرضى، والله أيها الأحبة الأفاضل المريض لا ينتظر مني عندما أزوره أن أحضر له باقة ورد أو شيء من الحلويات أو هدية فاخرة، ما ينتظر مني هذا، وإنما ينتظر كلمة تخفف عنه مثل هذا البلاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم زار من؟ جابر بن عبد الله، وكان جابر رضي الله عنه مغمى عليه، ومع يعني مغمى عليه ما يحس من زاره، ومع هذا زاره نبينا صلى الله عليه وسلم. فالكلمة الطيبة، الدعاء للناس، الثناء عليه، قول جزاك الله خيرا، هذه صدقة تتصدق بها على نفسك، فلا تحرم نفسك هذه الأجور. ورب كلمة تتلفظ بها من رضوان الله يرفعك الله عز وجل بها الدرجات العالية والمنزلة الرفيعة. ثم أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن الصراط، وهو الجسر المنصوب على متن جهنم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. قد يقول قائل كيف هذا؟ ربنا على كل شيء قدير، منهم من يمر عليه كالبرق، منهم من يمر عليه كالريح، منهم من يمر عليه كالذي يركب الجواد السريع، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يخطف خطفا في نار جهنم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول لي خازن الجنة: من أنت؟ فأقول: أنا محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. في هذا تنبيه، الملائكة يعرفون الغيب. ليش؟ أحسنت، لو كانوا يعرفون الغيب ما سألوا من أنت. معي بارك الله فيكم. الملك يسأل: من أنت؟ فيقول: أنا محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. يعني الملائكة لا يعرفون الغيب، وعجب من بشر يزعمون بأنهم يعرفون الغيب. هؤلاء أهل كذب ودجل وشعوذة وافتراء، ما بالنا نجد بعض الناس يصدق أمثال هؤلاء. وللأسف الشديد أولا يقرؤون القرآن، والله عز وجل يقول فيه: يعلم غيب السماوات والأرض، علام الغيوب، له غيب السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي تبين أن علم الغيب عند الله سبحانه وتعالى وحده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، أول أمة تدخل الجنة هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أعد لعباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا هو أعلى نعيم في الجنة. يقول ابن القيم: والله ما في هذه الحياة ألذ من اشتياق العبد للرحمن. يعني الإنسان يعمل في هذه الدنيا وهو يرجو الله عز وجل أن يرزقه لذة النظر إلى وجهه في جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. أيها الأحبة الأفاضل، كل نفس بما كسبت رهينة. وقد مر معنا كيف يكون حال الإنسان إذا وضع في قبره، فالسعيد من يفتدي نفسه ويعمل بالعمل الصالح. قد يتعب الإنسان في هذه الدنيا إذا أقبل على العمل الصالح، فالطاعات تحتاج إلى صبر وفيها شيء من المشقة، ولكن في يوم القيامة يقول ربنا جل جلاله وتقول الملائكة لعباد الله المؤمنين: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وكلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فقدموا ولنقدم جميعا ولنستعد، رعاكم الله وبارك الله فيكم لهذا اليوم العظيم، حتى نكون جميعا من أهل اليمين ومن الفائزين الناجين في ذلك اليوم العظيم. لعل قائل يقول: ما هي بعض أبواب العمل الصالح التي ينبغي علينا أن نحرص عليها في هذه الدنيا؟ ذكرنا رأس الأمر وعمود الأمر وأعظم أمر، وهو إخلاص العمل لله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني دعوني أوضح بعض النقاط أيها الأحبة الكرام. يعني من الناس من يقول: ربي الله، لا أشرك بالله عز وجل أي أحد. رأيت مرة رجلا محرما يطوف حول الكعبة، ومعلوم بأن المحرم إذا أحرم، الرجل إذا أحرم ماذا يقول؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. رأيته يطوف وقد جعل على عضده خيطا أسودا، معروف حال بعض الناس عندما يضع هذا الخيط على العضد، تسأله: ما هذا؟ يقول: هذا يعيدني، هذا ينفعني في دفع الحسد ودفع المضار. هل هذا المسلم المعظم لله يفعل مثل هذا؟ ألا نقرأ في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين؟ الآن تسمع بعض الناس إذا قلت له: يا فلان سيارتك طيبة، ماذا يقول بعض الناس؟ امسك الخشب يا فلان، وهذا الخشب يدفع عني السوء ويدفع عني الشر. هذه عبارات أصبحت وللأسف الشديد دارجة، بل أصبح بعض الناس لا يراها شيئا، ولكن المسلم المعظم لله يتحسس من هذه العبارات، لأنه لا يريد أن يشرك بالله أي أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. طبعا بالإضافة إلى أن بعض الناس شائع على ألسنتهم: والنبي ورأس أبي ورأس أمي وغلاتي وذمتي وأبنائي وحياتك وغير ذلك من مسائل الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أبو هريرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو الحريص على العلم، يقول: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الذي يقول هذه الكلمة ويثبت عليها ويواظب عليها، هذا يرجى له بأن يكون من الذين يمن الله عز وجل عليهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن كل والد منا ربى أبناءه: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وشددنا عليهم في هذا الأمر، هل سنجد من شبابنا وأبنائنا وبناتنا من يذهب إلى سحرة ومشعوذين وكهان ودجالين؟ كنت في بعض البلدان الإسلامية، والله يا إخواني، وجدت بعض المحلات المتخصصة تضع شعارا كبيرا ولوحة مضاءة: يوجد عندنا قراءة للكف. أنا لا أستغرب من هذا المحل، ولكن أيها الأحبة الأفاضل، في عرف أهل التجارة، لو ما كان لهذه التجارة رواج وقبول، هل سيفتحون محل لمثل هذه الأشياء؟ لهذه الأمور والله قبول ورواج، لا أقول في عقول بعض الأميين والجهلة والناس القدامى، حتى في أعراف بعض المتعلمين تجدهم يصلون إلى مرحلة من اليأس، يستعد معها أن يفعل كل شيء حتى ينال الشفاء المزعوم الذي يزعم على أيدي هؤلاء. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، رأس الأمر وعمود الأمر كلمة التوحيد: إياك أن تلقى الله وقد خدشت هذه الكلمة ولو بخدش يسير، بل إلقى الله سبحانه وتعالى وأنت معظم لهذه الكلمة، وأنت مستمسك بحبل الله عز وجل المتين. أشتد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. وكم والله سمعنا من قصص كبيرة وكثيرة جدا عن أشخاص لجأوا إلى الله ففرج الله عليه. قال لأحد الإخوة: خالته كانت تضع على رقبتها خيطا وتشتكي من أمراض كثيرة جدا، لما قطعنا هذا الخيط ورميناه شفاها الله عز وجل. الله عز وجل ماذا يقول؟ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. زاد الجن الإنس تعبا ومرضا وعناء وشقاء، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، كما قال رب العزة جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، لنوقر جميعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لاحظوا هذا الأمر، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سب الله وكل بيمينك وكل مما يملك. وأخبر صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نأكل باليمين ونشرب باليمين ونعطي باليمين ونأخذ باليمين، وأن لا نأكل بالشمال ولا نشرب بالشمال ولا نأخذ بالشمال ولا نعطي بالشمال. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يأكل بشمال. الآن انظر إلى بعض الناس، كم منهم من يشرب بالشمال ويأكل بالشمال ويعطي بالشمال ويأخذ بالشمال. قد يقول قائل: هذا أمر يسير. نقول: سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها غالية وعزيزة وعظيمة إلى قلوبنا. هذا السواك العود اليسير يقول عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: مطهرة للفم مرضاة للرب، أي أنه من الأسباب الجالبة لرضا الله عز وجل عنك. والصحابة الكرام ما سبقونا إلى الجنان والدرجات العالية إلا بعدة أمور، من أعظمها شدة تعظيمهم وتوقيرهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما نزل قول الله عز وجل: يدنين عليهن من جلابيبهن، ماذا قالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها؟ مشت نساء الأنصار كأنهن الغربان من السواد، سواد في سواد، رضي الله تعالى عنهن أجمعين. فهكذا المسلم يقول معظما للنبي صلى الله عليه وسلم، موكلا بسنته، مستمسكا بها، لا يفرط بها. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نلتزم طريق النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله، لا يكون عندنا تشدد وتطرف، ولا يكون أيضا عندنا تساهل وتضييع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إخواني الأفاضل، اعذروني على الصراحة في هذا الأمر، بعض المسلمين بسوء أفعاله شوهوا صورة المسلمين، لا أقول صورة الإسلام، فالإسلام رايته ناصعة وبيضاء نقية إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. بسبب ماذا؟ بسبب سوء أخلاقهم ورعونة أفعالهم. يعني بلدان جنوب شرق آسيا الآن عدد المسلمين فيها يفوق 250 مليون، دخلها الإسلام بسبب حسن أخلاق التجار المسلمين الذين قدموا إليه. وبالمناسبة أخوان الأفاضل، كلمة السيف ذكرت في القرآن؟ لا، لم تذكر في القرآن، بل ذكر في القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جميع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا فيها من الكفار أعداد يسيرة جدا، والآن تجد المسلم يذبح المسلم ذبحا يتفاخر بقطع رقبته، وذاك المسلم المقتول يقول عند الموت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هل هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ليست طريقة. طيب هذه الأعمال أعمال من؟ أعمال الخوارج الذين حذرنا منهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال: يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. والخوارج قاتلوا ورفعوا سيوفهم على من؟ على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا سيصنعون بالناس في هذه الأيام؟ لأن قلوب بعضهم قد نزعت منها الرحمة، وأصبح في قلوبهم بدع عظيمة جدا أثرت في تدينهم وسيرهم إلى الله عز وجل. هل كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق الناس حرقا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما أحرق الكفار، فكيف تحرق مسلم؟ هذا الأمر ليس من دين الله عز وجل. طيب كيف نرد على هؤلاء؟ نرد عليهم بأن نتمسك بديننا وأن نلتزم بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى مع أعدائنا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للجيوش عندما يسيرها للمعركة: أغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تمثلوا، لا تمثلوا بالموتى ولا تمثلوا بالقتلى. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة الذين سيقاتلون الأعداء. فالمسلم يكون عاقلا نبيها فطنا ملازما للجماعة معتصما بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من أعظم أبواب الخير ومفاتيح الأجر قراءة القرآن العظيم. فقط من باب التشبيه، أصبحت الأجهزة الذكية هذه في حياة بعضنا من ناحية التعلق تمسك أكثر من المصاحف بآلاف المرات. يعني قد يمر علينا الأسبوع ولا نقرأ ورقة من القرآن. نكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، من أعظم أعمال البر والتقوى التي ينبغي علينا أن نحرص عليها جدا أن نقبل على قراءة القرآن العظيم. للأسف الشديد ننشغل كثيرا بهواتفنا، ونجد الأوقات الكثيرة لمتابعة مواقع التواصل ووسائل التواصل، ولكن قل قليل منا من يستغل نصف هذا الوقت أو ربع هذا الوقت للنظر في كلام الله عز وجل. بعض الشباب يقولون نجد بأن نفوسنا تدعونا كثيرا إلى معصية الله. يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: ومعلوم بأن قراءة القرآن من أعظم أسباب بعد العبد عن المعاصي، لأن الله عز وجل يثبت بالقرآن قلب العبد على التقوى والإيمان. وأيضا أحث وأحض الآباء والأمهات على تشجيع أبنائهم لموضوع العناية بالقرآن الكريم وحفظ كلام الله عز وجل. ولكن أنبه على خطأ للأسف الشديد منتشر عندنا، وهذا الخطأ وهذه العبارة التي يقولها بعض الناس قد لا يظهر منها التعظيم الكامل لله. عندما تقول لبعض الآباء: لما لا تشجع ابنك على حفظ القرآن وتحثه على ذلك، خاصة أن بعض الأطفال عنده حافظة قوية جدا، يقول لك، وشوف الجواب: لو أقبل ابني على حفظ القرآن وأقبل على الدين كثيرا سيتعقد. هذه كلمة يقولها كثير من الناس. لم أجد في فترة عملي في مشروع مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم من أصيب بعقدة لأنه حفظ القرآن، بل إخواني حقيقة وصدقا وجدت كثيرا ممن أصيب بعقد نفسية بسبب البعد عن القرآن. وكم يقع بعض أهل البعد عن الله في أمراض نفسية كبيرة وكثيرة هم لا يشعرون بها لأنهم بعيدون تماما عن ذكر الله، فيستغربون ما سبب تكدر الخاطر دائما، ما سبب تسلط الأحزان دائما على الإنسان. من أعظم هذه الأسباب بعد الإنسان عن الله، وإلا لو أقبل الإنسان على الله لوجد راحة عظيمة. فلا يقول القائل: إذا أقبل أولادي على القرآن سيتعقدون، بل إذا أقبلوا على القرآن بإذن الله سيوفقوا. والله عز وجل يقول: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لا يمكن أن يكون القرآن سبب، لا يمكن أن يكون القرآن سببا لشقائنا، بل القرآن سبب للراحة النفسية. فاقرأوا القرآن دائما وأبدا، وحفظوا أولادكم كلام الرحمن، تنتفعوا بذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. أشكر لكم ورعاكم الله، وبارك الله فيكم حضوركم وجهدكم وتعبكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس في صحيفة حسناتنا، وأن ينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
جزا الله فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الكمالي على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. هناك بعض الأسئلة. من هذه الأسئلة: أولا، ما هي الأسباب المعينة على قيام الليل؟
هذا سؤال جميل جدا. من أعظم الأسباب المعينة على قيام الليل أن ننتبه إلى نقطة مهمة: الطاعات رزق من الله عز وجل، فليس الرزق هو الرزق الدنيوي فقط أو الرزق المادي فقط، فالطاعات رزق من الله. يقول بعضهم: من أقبل على طاعة الله بالنهار أعين على طاعة الله بالليل. من كان يقطع النهار في طاعة الله تجد بأن صلاة الليل ستكون يسيرة عليه، وأما من كان نهاره كله في معصية الله قد لا يوفق هذا الإنسان وقد لا يعان. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من الأمور المعينة على صلاة الليل أن نكون من الذي أن نعرف بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بصلاة الليل. لأن بعض الناس عنده أمور مغلوطة عن صلاة الليل فيحرم نفسه صلاة الليل بسبب عدم فهمه جيدا لهذه السنة النبوية العظيمة. قد يقول قائل كيف هذا الأمر؟ أولا وقت صلاة الليل يمتد من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، يعني أفضل وقت صلاة الليل في ثلث الليل الآخر، ما استطاع الإنسان يصلي قبل النوم، تعذر عليه الأمر وشق عليه يصلي بعد صلاة العشاء. بعض الناس ماذا يفعل؟ يقول لك إما أن أصلي قبل صلاة الفجر أو خلاص ما أصلي صلاة الليل. لا، هذا الكلام خطأ. صل بارك الله فيك قبل النوم، صل رعاك الله بعد صلاة العشاء إذا تعذر عليك هذا الأمر نهائيا. ونبه أيضا على نقطة أخرى، صلاة الليل لها أحكام ولها عدد من ناحية الركعات. صلاة الليل هي الوتر، يعني صلاة الليل والوتر مسمى لشيء واحد. كيف صلاة الليل والوتر مسمى لشيء واحد؟ إما أن تصلي من الليل ركعة أو تصلي ثلاثة أو تصلي خمسة أو تصلي سبعة أو تصلي تسعة أو تصلي إحدى عشر أو تصلي ما شئت، فمستقل ومستقل. فالإنسان إذا تعذر عليه الأمر صل ولو ثلاث ركعات، تعذر الأمر نهائيا صلي ولو ركعة واحدة. أيضا أيها الأفاضل، من الأمور التي تعين على صلاة الليل أن نبذل السبب. الإنسان إنسان بطبيعة الحال، لا يعقل بارك الله فيكم أن أنام في الساعة الرابعة وأذان الفجر في الخامسة والنصف وأتساءل بعد ذلك لماذا فاتتني صلاة الفجر. هذا أمر طبيعي جدا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ لا سمر بعد العشاء، يعني أو يزجر عن هذا الأمر. السمر يعني الشهر الذي يكون من دون سبب أو داعي بعد صلاة العشاء ويمتد إلى وقت طويل. يعني الإنسان ينام ماذا؟ مبكرا كي يستيقظ مبكرا. وأما أني أنام في وقت متأخر وأرجو بأني أستيقظ لصلاة الليل قد تفوتني أصلا صلاة الفجر فضلا عن صلاة الليل. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، النية الطيبة وأن أستشعر الأجر العظيم المترتب على هذه الطاعة. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. عبد الله بن عمر ذكر بأنه كان ينام في المسجد فرأى رؤيا في المنام. ما هذه الرؤيا؟ رأى نار جهنم كهيئة البئر، وفي وسط النار بعض المشركين من كفار قريش يعذبون. فجاءه ملك في المنام وقال لعبد الله بن عمر: لا ترع لا ترع، لا تخف لا تخف. عبد الله بن عمر قص هذه الرؤيا على حفصة، حفصة شقيقته، أم المؤمنين حفصة شقيقة عبد الله بن عمر، يعني من الأم والأب هي أخت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أجمع. حفصة قصت الرؤيا على نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان عبد الله لا يترك صلاة الليل، وكان يقول لخادمه: أسحرنا، يقول لا فيجلس يصلي. أسحرنا، جاء وقت السحر، يقول لا فيجلس يصلي. يقول أسحرنا، يقول نعم، فيكثر من الاستغفار والمستغفرين بالأسحار. طيب سؤال، لماذا يستغفرون وقت السحر؟ لعدة أمور، منها قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ أيضا أيها الأحبة الأفاضل، هناك معنى آخر لطيف. بعد تمام العبادة، شوف الآن ما ينظرون ويعجبون بطاعاته، بعد تمام العبادة يستغفرون الله. يمكن بدر في هذه الطاعة شيء من الخلل فيكملون هذا الأمر الطيب بالاستغفار، فكأنهم يقولون: يا رب إن قصرنا في الطاعة اغفر لنا وتجاوز لنا. كما أننا بعد السلام ماذا نقول؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله بعد الصلاة المكتوبة، لم نفعل معصية، ولكن كأن لسان حال الإنسان يقول: يا رب صلاتي ليست كاملة، أنا مقصر في الخشوع الكامل في الطمأنينة الكاملة، يا رب تجاوز لي عن هذا الخطأ والنقص والزلل. والله تعالى
جزاكم الله خيرا. السؤال: مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي يتساهل البعض في النظر إلى المحرمات، وربما بعضهم يدمن على ذلك، فما نصيحتكم؟ وما نصيحتكم لمن يجلس مع والديه وأرحامه وينشغل بهاتفه عن محادثته؟
أيها الأحبة الكرام، لو سألنا أنفسنا سؤالا عندما ندخل مواقع التواصل، أغلبنا، يعني بعض الناس قد ما ينطبق عليه هذا الأمر، يتابع ماذا؟ هل يتابع مسائل علمية؟ هل يتابع مسائل شرعية؟ أم أغلب الأمور التي تصلنا إما أن تدور بين أمور فيها شيء من الظرافة، أو أمور أحيانا من المحرم الواضح الصريح؟ غالب ما يصل يدور بين الأمر الأول والأمر الثاني. وجرب هذا الأمر، أغلق عن نفسك مواقع التواصل لمدة يوم أو يومين، ثق تماما أنه لن يفوتك أي أمر هام، وإنما جل هذه الأشياء التي تردنا نحن نتصور أنها مهمة وهي ليست مهمة على الإطلاق. حياة كثير منا كانت أطيب وأجمل قبل مواقع التواصل، يعني هذه المواقع فتحت على بعض الناس أبواب النظر. ابن الجوزي له كلمة نقلها بعضهم عنه: وكم ذهبت أديان كثير من المتعبدين بإطلاق البصر. هذه مواقع التواصل تفتح هذا الأمر على مصراعيه. فلذلك أيها الإخوة الكرام، لنحرص غاية الحرص على أن نستغلها فيما يرضي الله، وأن نبتعد عن الأمور التي تغضب الله عز وجل. وإذا جلست مع والدك ووالدتك فدع هذه الأشياء وأقبل عليهما ببشر وطلاق. أنت إذا جلست مع الرجال في المجلس لا تقبل بأن ينشغل عنك بهواتفهم، وإنما تحب أن يقابلك الرجال وأن يتحدث معك الرجال. كذلك مع والدتك ووالدتك، مع والدتك ووالدك، خاصة وأننا نعلم بأن بعض الآباء كبار في السن. لنستغل نعمة وجودهما في هذه الحياة. بعد ذلك سيتمنى الواحد منا أن يدخل إلى بيت والده ويقبل يد والده، ولكن لم يجد هذه اليد، توفاها الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأخوة الكرام، إذا تعارضت مواقع التواصل مع الأمور الشرعية اتركها بالكلية وأقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. والعجب العجاب ممن ينشغل بمواقع التواصل، فإذا جئت إليه في صلاة الفجر وجدته ماذا؟ يؤديها في الساعة 9 و10. لماذا؟ لأنه مشغول بمواقع التواصل. حقيقة إخواني، بعض الناس أصيبوا في حوادث السيارات لأنهم يريدون أن يرسلوا الرسالة على بعض زملائهم من خلال وسائل التواصل الحالية، فلنتركها بارك الله فيكم إذا أدت إلى ضرر علينا في ديننا ودنيانا.
جزاكم الله خيرا. ما حكم قطع صلة الرحم بسبب الخصومات، وما نصيحتكم لمن وقع في ذلك؟
هذا سؤال مهم جدا. قطع الرحم بسبب الخصومات، لو فكرت في جل هذه الخصومات لرأيتها لأجل الدنيا فقط لا غير. إما لأن الأول مر ولم يسلم على الثاني، الثاني لم يحضر حفل زفاف موجود عند العائلة الأولى، هذا الطفل الصغير ضرب طفل العائلة الثانية، وهؤلاء أقرضون مبلغ من المال ثم وقعت الخصومة بينهم. عامة أمور الناس التي يختصمون عليها إنما هي لأجل مسائل دنيوية، وأحيانا لا يقبل الطرف الأول بالصلح ولا يقبل الطرف الثاني بالصلح. فهنا لا بد أن يكون الرجل الرشيد حاضرا. كيف يكون حاضرا؟ بالتنازل عن حظوظ النفس. قال بعض لبعض السلف الصالح: لو قلت لي كلمة لسمعت عشرة، لا يرد الصاع صاعين، يرد الصاع بعشرة. فقال لو قلت لي عشرا لم تسمع حتى واحدة. والله عز وجل وصف أهل الإيمان بأنهم أذلة على المؤمنين. بعض الناس يقول لك هذا شقيقي ما يكلمني منذ سنة، فتقول له اذهب وسلم عليه، يقول أذل نفسي، أدوس على كرامتي. سامحوني هذه الألفاظ من أين جاءتنا؟ كرامتي واعتباري ومكانتي ومنزلتي دروا هذه الأشياء. وما عفى عبد عن الناس إلا وازداد رفعة عند الله عز وجل. وبعض الخلافات لو تنازلنا عن حظوظ النفس لن حلت سريعة، ولكن الشيطان كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. يعني أخ يقاطع شقيقه لأن الشقيق أقام حفلا لولده بسبب زواج ولده ولم يبعث لشقيقه بطاقة الدعوة، يليق مثل هذا؟ يا أخي لو ما بعث لك بطاقة الدعوة كن أنت من أهل الإحسان، التمس له آلاف الأعذار. وكم والله يكون حسن الظن بالناس سببا لتجاوز كثير من الخلافات. يذكر عن بعضهم أنه قال الإمام أحمد، أنا أقول عبارة بالمعنى، إن الخير في التغافل، أو إن تسعة أعشار الخير في التغافل. فقال الإمام أحمد بل إن الخير كله في التغافل. ما معنى في التغافل؟ لا تقف عند كل خطأ، لا تقف عند كل نقطة، وتجاوز عن بعض المواضيع. والله عز وجل محسن يحب الإحسان. أحيانا إخواني ألا يقع لنا بسبب بعض المشاغل أننا نمر على بعض من نعرفه وبسبب انشغال الذهن ننسى أن نسلم عليه؟ ما يقع هذا؟ والله يقع. فلماذا يكبر الإنسان بعض المواضيع؟ فلان ما سلم علي، أقام وليمة ولم يدعني. هذه مواضيع تافهة ومواضيع يجب ألا نجعل الشيطان يدخل بيننا، خاصة بين أرحام الأخ مع إخوانه مع أخواته، تفقدهم جميعا، سلهم وإن قطعوك، أحسن إليهم وإن أساءوا إليك. يعجبني أحد الزملاء أعرفه يقول شقيقاتي الأكبر مني سنا، وهو رجل كبير، قال إذا دخلت عليهن أقبل رؤوسهن احتراما لهن. هذا أمر طيب، وأيضا تهاد تحاب، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. حتى شقيقك لو أهديت له زجاجة عطر، أهديت له شيئا يسيرا، هذه تطيب القلوب وتطيب الخواطر جدا جدا. والآن يسر الله علينا عن طريق الهواتف، ابعث له بين الفينة والفينة حديث دعاء أمر طيب، هذه تؤثر في القلوب وتجبر في الخواطر بإذن الله عز وجل. أحيانا نجد الخلافات بين الولد ووالده والعياذ بالله، وهذا أمر قبيح جدا، نسأل الله العفو والعافية. بعض الإخوة يقول والدتي أحسن لها وهي تسيء إلي، ما الحل؟ الصبر ثم الصبر ثم الصبر. هذه والدتك، لو ضربتك لا تقل لها شيء، ولك الأجر العظيم عند الله عز وجل. وأنبه على نقطة، عندما تتعامل مع الناس عاملهم لوجه الله. من يتعامل مع الناس لوجه الله يرتاح. يعني مثلا زرت فلان الفلان، وهذا فلان لما مرض ما زارني، إذا كنت أعامله لوجه الله لن أحزن إذا لم يزر. لماذا؟ لا أريد منه جزاء ولا شكورا، لا أريد الأجر إلا من المحسن الجليل سبحانه وتعالى، وسأرتاح بإذن الله عز وجل. أقرضت فلانا مبلغا من المال ثم رد إليك المبلغ ولم يشكرك، لا تحزن، أنت تعامله لوجه الله عز وجل. والله عز وجل لن يضيع سعيك ولن يضيع جهدك. وقفت مع فلان الفلاني في محنة، ثم تكلم عليك هذا الإنسان، لا عليك، أنت عاملته لوجه الله وأجرك لن يضيع عند الله عز وجل. وأما من يتعامل مع الناس، أحسنت لهم لابد أن يحسنوا إلي، أكرمتهم لابد أن يكرموني، هذا يتعب نفسه ويتعب غيره. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الله تعالى أعلم.